فهل ستكون حقا خطوة كبيرة إلى الأمام إذا ما انطلقت القذيفة ذاتيا من الفضاء؟
بكل ما توصلنا إليه من تقنية نعلم جيدا أنه ليس بإمكاننا التأكد من أن قنابلنا التي تسمى القنابل الذكية ستصيب أهدافها. نعرف من حربي أفغانستان والعراق أن هذا الكلام مجرد وهم.
أنتم تضربون المواطنين المدنيين، أنتم لا تضربون القواعد العراقية، ما تفعلونه خطأ.
ما أسوأ احتمال لضرب هدف خطأ أو ضرب أنفسنا من الفضاء الخارجي؟ لم نتوصل إلى طريقة لحساب ذلك. سلاح واحد على الأقل قد يضل أو يصيب أيوا أو مدينة نيويورك، الله أعلم أين. هذه هي الحقيقة، وإذا لم نتقبل ذلك سنكون كمن يتخبط في الظلام، وسنكون ضحية تقنيتنا.
قال البنتاغون إن تحريك سباق التسلح في الفضاء سيكون أكبر مشروع صناعي في تاريخ كوكب الأرض. ليس بإمكانهم المغامرة، عليهم صنع عدو لهم، عليهم تخويف الناس. أحدهم سيهاجمنا بأسلحة نووية، يجب أن نحصل على الدفاع الصاروخي لحماية أنفسنا من الهجوم. العراق هو إحدى الدول المارقة، إيران، كوريا الشمالية، واليوم يلقون بالصين إلى تلك المعادلة.
يحاول البنتاغون جعل الصين الفزاعة الجديدة، وتصرفت الصين بشكل غير متعمد من خلال اختبارها الجديد المضاد للأقمار الاصطناعية.
وحسب بعض الخبراء لم يكن الاختبار المضاد للأقمار الاصطناعية مفاجئا للمسؤولين الأمريكيين.
في ذلك الوقت كنت أحضر مؤتمرا في كولورادو سبرينغز، وغادر ضباط الجيش القاع فعلا لمراقبة الاختبار في وقته، وكانوا يراقبون الاختبار الصيني الفعلي المضاد للأقمار الصناعية.
لدينا علم بكل عملية إطلاق إلى الفضاء، لدينا أقمار اصطناعية للاستطلاع والمسح، وبإمكانها الكشف عن كل هذه العمليات. في الواقع كشفنا اختبارين صينيين فاشلين سابقين. من الصعب جدا إخفاء تجارب الفضاء، إنها واحدة من أكثر الأسلحة الملحوظة التي يمكن أن تتخيلها. كل شيء يشير إلى أن اختبار الصين المضاد للأقمار الاصطناعية كان يهدف إلى توعية العالم بعزم الولايات المتحدة على الهيمنة على الفضاء، حيث أظهرت الصين أن أي سلاح في المدار يمكن إسقاطه.
لا نريد فعلا أن نرى الأرض في المستقبل محاطة بطبقة خارجية من الأسلحة التي ستجعل البشرية مهددة بالخطر أكثر من الوضع الحالي.
في الأمم المتحدة تحاول الصين مع دول أخرى منذ الثمانينيات توسيع معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967. المعاهدة تحظر حاليا وضع أسلحة نووية في الفضاء، ولكنها لا تحظر وضع الأسلحة التقليدية. وفي كل عام ترفض الولايات المتحدة مبادرة نزع السلاح هذه.
إنها 160-170 ضد واحد. الولايات المتحدة هي الوحيدة التي تصوت فعليا ضد القرار. نحن معزولون في هذه القضية.
و ما فعلناه هو أننا دفعنا حلفاءنا للبحث عن استقلال سياسي أكبر عن الولايات المتحدة. بعض المراقبين وبصورة رئيسة في أوروبا يقولون إنه شيء جيد، وإنه من الأفضل الحصول على برنامج فضاء خاص بهم لتجنب التبعية، ولكن من وجهة النظر الغربية يبدو لي أن ضم الحلفاء أفضل لنظامنا الاستراتيجي.
يجب على العسكرية الأوروبية تجهيز نفسها بتشكيلة أكبر من نظم الفضاء العسكرية لدعم نظم الاتصالات والملاحة والمعلومات لقواتنا على الأرض. ليس لدينا هذه النظم، وهذا ما يضعف القوات المسلحة الأوروبية ويجعلها معتمدة بشكل كبير ضمن الناتو على الأمريكيين.
ماذا يحتاج المرء عندما يكون منخرطا في عملية عسكرية في أوروبا، أو بالتحديد في فرنسا أو في بريطانيا؟ لأن أوروبا ليست موجودة من الناحية العسكرية. الأوروبيون ما يزالون يعتمدون على نظام جي بي اس الأمريكي.
خلال فترات التوتر الدبلوماسي يمكن أن يحضر علينا مالك الجي بي اس الأمريكي الوصول للخدمة، وأوروبا مثل روسيا والصين تطور أقمارها الاصطناعية الملاحية العالمية البديلة المعروفة باسم نظام غاليليو.
أنت تخلق أعداء، أنت ترهب أصدقائك، وأنت لا تقصد ذلك فعلا، وليس ذلك في نيتك. إذا كنت استراتيجيا فلن ترغب بالتأكيد في ترويع حلفائك، هذا ليس تكتيكا جيدا، ولا تريد أيضا أن يستفزك أعداؤك لمواجهتك. لذا أعتقد أننا تخطينا الحدود، وعلينا مراجعة موقفنا، لأن هذه الأفعال تؤدي إلى عواقب وخيمة وتلهم أمما أخرى لتحدينا في الفضاء.
لعدة عقود اتبعت الولايات المتحدة نظرية عسكرية للسيطرة على الفضاء، ومع هذا حتى دون وجود معاهدة تحظر نشر الأسلحة في الفضاء، فإن الكونغرس الأمريكي وحده هو من يستطيع كبح مثل هذه التطورات.
إنه الأمر جيد أن نعتقد أن تسليح الفضاء محظور، ليس لوجود معارضة قوية له، ولكن لأنه لم يعد هناك أحد من ضمنهم دولتنا لديه المال لينفقه على هذا المشروع. ولكن في عهد لا تزال فيه الولايات المتحدة تحافظ على ميزانية عسكرية سنوية قدرها 500 مليار دولار، لا أعتقد أن بإمكاننا الثقة بأن ذلك لن يحدث.
إنه لأمر جنوني حقا. نحن مستعدون لإنفاق مئات المليارات من الدولارات وعلى مدى سنوات لتطير وسائل السيطرة على الفضاء، في حين أن معاهدة بهذا الشأن ستجعله أمرا غير ضروري. لن يكون الأمر سهلا، سيكون صعبا جدا، ولكن يمكن تحقيقه.
كيف لمعاهدة أن تحظر كل التسلح المضاد للأقمار الاصطناعية إذا كان بالإمكان استخدام أجهزة الليزر الأرضية والقذائف التقليدية وأكثر الأنظمة المدارية لتدمير الأقمار الاصطناعية؟ معارضو المعاهدة الجديدة يحاجون بأن مثل هذه الوعود لا يمكن ضمانها، وأن الوقت تأخر على ذلك.
تسليح الفضاء حدث منذ وقت طويل. فكرة أنها بيئة ذكر وأننا إذا ما توقفنا حيث نحن سنكون على ما يرام، هذا ببساطة هراء.
بالنسبة لبعض الخبراء، هناك حاجة إلى سلسلة من التفاهمات الدولية لضمان الاستخدامات السلمية للفضاء.
نحن حقا بحاجة إلى معاهدة من الأمم المتحدة، هذا ليس كافيا ولكنها الخطوة الأولى. الخطوة الثانية تقول: حسنا، تم تسليح الفضاء، هناك شبكات عسكرية في الفضاء، كثير منها مثل جي بي اس مفيدة، ولكن يجب أن نحقق معاهدات دولية لاستخدام شبكات الفضاء العسكرية تلك للأغراض متعددة الجنسية. هل أعتقد حدوث ذلك؟ شكوك كبيرة.
بإمكان الخائفين من تسليح الفضاء أن يجدوا الأمل في انتخابات أوباما.
سأخفض عشرات المليارات من الدولارات في أنظمة الدفاع الصاروخي غير المعتمدة. لن أسلح الفضاء.
حال استلامه السلطة أعلن البيت الأبيض أنه سيسعى إلى فرض حظر عالمي على التسلح الذي يتداخل مع الأقمار الاصطناعية المصممة للأغراض العسكرية والتجارية. على أي حال من الصعب تغيير السياسة العسكرية والبرامج المترسخة منذ عقود لتسليح الفضاء.
يشير التاريخ إلى أن الدول لا تنزع السلاح طوعا إلا عندما تهزم أو تجري تعديلات طفيفة في طريقة شراء وبناء ونشر أسلحتها، لكن ما من قوة عظمى تقول تعلمون كان من الأفضل لو كنا أضعف. لا أذكر أن ذلك حدث أبدا.
أوباما مضى في تخصيص مليارات الدولارات لسلسلة كاملة من نظم سيطرة الفضاء، من بينها برنامج يطلق عليه اسم هجوم الفضاء المضاد. عرف البنتاغون هذا البرنامج الجديد بالإجراءات الهجومية لاعتراض ومنع وتدمير أي إمكانيات فضائية معادية. أكاديمية القوة الجوية في كولورادو سبرينغز، حيث تتم دراسة نظرية السيطرة على الفضاء وتبعاتها المحتملة.
من الصعب تحقيق التفوق الفضائي دون شن هجوم، لذا أنا خائف من الاضطرار إلى مهاجمة ممتلكات الأعداء، ألا وهي الآلية المدارية التي قد تعلمونها أكثر مني. ولكن في حال خلفتم الحطام في الفضاء فإنه سيعترض طريقكم، وقد يولد سلسلة من ردود الفعل، وستجدون في وقت قصير غمامة من الحطام تحيط بالأرض.
نحو 600 ألف قطعة حطام تطير في الفضاء، ويقدر حجمها بعشرة أمثال حجم رصاصة البندقية.
كل هذه القطع تطير بسرعة 14 ألف ميل في الساعة، أي إن قوة قطعة بحجم حبة بازلاء تطير بهذه السرعة تزيد على قوة إطلاقة مدفع.
حاليا تعد مشكلة نفايات الفضاء كبيرة جدا، لدرجة أنها صارت تقلق ناسا. كل عملية إطلاق تخلف كمية قليلة من الحطام، وفي غضون 50 عاما ستتلوث بعض المدارات، لدرجة أن أحدا لن يستطيع العمل فيها، لأن المواد الموجودة هناك ستبدأ بالتفتت وتخلف مزيدا من الركام.
تدمير قمر اصطناعي سيؤدي إلى إطلاق سحابة هجومية من الأنقاض تلوث الفضاء الخارجي وتهدد كل شيء في المدار.
المسألة هنا، هل تخليف الأنقاض بهذا الأسلوب فكرة جيدة أو سيئة؟ من الواضح أنها فكرة سيئة جدا، لأنه لا طريق للصعود إليها وتنظيفها.
لذا كلما زادت رحلاتك إلى الفضاء وبدأت بممارسة تدمير الأقمار الاصطناعية، فإنك تخلف كميات كبيرة من النفايات، لدرجة أنك ستزيد في مرحلة معينة من احتمال عجزك عن إطلاق صاروخ من كوكب الأرض إلى الفضاء، لأنه سيكون أشبه بحقل ألغام حول الكوكب، ولن تتمكن من الهروب من حقل الألغام بصاروخك، لأن النفايات الفضائية ستدمره. لذا يجب أن نبدأ بالنظر إلى الفضاء كبيئة.
لدينا استثمارات في الفضاء الخارجي للأغراض السلمية بمئات المليارات من الدولارات. أتحدث عن الأقمار الاصطناعية لرصد الأحوال الجوية، تثبيت الأقمار الاصطناعية العلمية، شبكة الاتصالات العالمية برمتها كلها موجهة بالأقمار الاصطناعية. كل هذه الاستثمارات الهائلة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا ودول أخرى مثلها، كلها معرضة للخطر إذا ما بدأنا نصب الأسلحة في الفضاء الخارجي.
كيف سيتغير عالمنا إذا ما فقدنا استخدامات الأقمار الاصطناعية؟ اليوم الأول الساعة 6:15 توقف أقمار الاتصالات الاصطناعية المحلقة فوق الولايات المتحدة، انهيار نظام GPS الذي يغطي مساحة واسعة من العالم، عجز الساعات الإلكترونية المثبتة على أقمار GPS الاصطناعية عن بث التوقيت القياسي، تعطل تزامن البنى التحتية الهائل، تعطل 350 مليون هاتف خلوي عن الخدمة، اختفاء مئات الملايين من روابط الإنترنت، تجمد بطاقات السحب الآلي والحسابات المصرفية حول العالم، سحب مليارات الدولارات من الصناعات والأعمال ما ينجم عنه انهيار مالي، شلل وكالات الأنباء، فوضى في شوارع المدن التي تعتمد على نظام GPS لتنظيم المرور، تعطل الأجهزة الإلكترونية، انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق شاسعة في مختلف القارات، انقطاع صوت دعوات الاستغاثة عن خفر السواحل، فقدان أثر مئات الطائرات، أبراج مراقبة الرحلات الجوية في رعب، توقف أو إلغاء رحلات الطيران في أرجاء العالم، وقوع حوادث مرور وقطارات وزوارق وطائرات عند منتصف الليل. حتى الآن تجنب العالم مثل هذه الكوارث، ولكن اندلاع حرب نجوم قد تقتل الأقمار الاصطناعية وتفجر أطنانا من الأنقاض في المدار، وقد يتبعثر النظام الذي نعتمد عليه ويصبح من المستحيل استعادته. كل دولة ستعاني من تبعات الصراع المسلح في الفضاء، ومع هذا يبقى حفاظ البعض على موقع الريادة في نصب الأسلحة في الفضاء أفضل خيار.
الساعة 6:25 وهذا مقطع من مؤتمر حول شؤون الأرض يناقشون فيه عسكرة الفضاء.
قريبا ستهيمن الولايات المتحدة على الفضاء ولن يكون هناك سباق تسلح.
بصراحة لا أعتقد أن تحقيق ذلك ممكن. أعتقد أن مسيرة التكنولوجيا ستعني أنه حتى وأن حققنا الريادة في محاولة القيام بذلك فسنواجه تحديا.
إنها أشبه بما حدث في أعقاب الحرب العالمية الثانية. كنا نمتلك القنبلة الذرية ولم يملكها غيرنا، واعتقدنا أن لدينا امتيازا كبيرا وأنه بسلاحنا الذري سنتمكن من الهيمنة على الأرض. لم يستمر الأمر طويلا، وحصل السوفيت على القنبلة الذرية وحصل الصينيون عليها، والحال ينطبق على الفضاء. والتفكير في أن بإمكاننا الصعود إليه بأسلحتنا ونكون هناك وحدنا ونعتلي عرض الفضاء خطأ مأساوي في التقدير.
الكل يعتقد أن تسليح الفضاء فكرة خطأ وأنها ستدفع دولا أخرى لتطوير أسلحة فضاء.
الهند تناقش ما إذا كانت في حاجة إلى بناء أسلحة خاصة بها مضادة للأقمار الاصطناعية، وإذا قامت بذلك فإن باكستان ستفكر في ذلك بقوة. إسرائيل هي الأخرى تناقش ذلك. ما تراه الآن هو تساقط حجارة الدومينو.
بعض الدول قد تستسلم للهيمنة الأمريكية، آخرون قد يحاولون مواجهة الولايات المتحدة ويعارضون سيطرة قوة عظمى واحدة على الفضاء. كل الدول سواء المستقرة أو غير المستقرة ستنجر إلى سباق تسلح جديد. حتى الآن يعارض الاتحاد الأوروبي تسليح الفضاء، ولكن إلى متى؟
إذا استمرت الولايات المتحدة في تطوير الأقمار الاصطناعية بل أيضا الأسلحة في الفضاء، فإنه ينبغي لنا التفكير في إيجاد طرق للدفاع عن أنفسنا من التهديد الأمريكي وسباق التسلح الذي ستثيره.
أعلنت روسيا أنه إذا ما مضت الولايات المتحدة في نظريتها فإنه لن يكون أمامها خيار غير تدمير كل التهديدات في المدار.
إذا ما نشر الأمريكيون دفاعات مضادة للصواريخ الباليستية في الفضاء، فتخيلوا الصواريخ الاعتراضية المتمركزة في المحطات الفضائية. المحطات العسكرية ستطير فوق الأراضي الروسية أو الأراضي الصينية، وهذا أمر سيعتبره الروس غير مقبول البتة.
حرب النجوم لم تعد مجرد خيال، إنها حقيقة. بالطبع مثل هذه السياسة ستكون محفزا لسباق تسلح. هيمنة عامل القوة يغذي نشر أسلحة دمار شامل، وفي نظر روسيا عسكرة الفضاء الخارجي قد تسفر عن عواقب غير متوقعة للمجتمع الدولي، وأقل ما تثيره بدء عصر نووي جديد.
не меньшие, чем начало ядерной эры.
إلى جانب الآثار البيئية السلبية في الفضاء الخارجي، فإن سياسة الهيمنة على الفضاء قد يكون لها أثر في نزع الاستقرار على الأرض، وقد يكون تسليح الفضاء الشرارة لإطلاق حرب نووية.
أي تلهف يثيره نصب الأسلحة في الفضاء أو إطلاق أسلحة من الفضاء إلى الأرض، ربما يثار بالصدفة أو بخطأ بشري أو برسم تصميم أو باستيلاء إرهابيين أو بإطلاق نحو 9,000 قنبلة هيدروجينية، ما ينجم عنه عصر جليدي قصير وموت معظم المخلوقات على الأرض. نحن على حافة هاوية نووية.
الاستخدام العسكري للفضاء يبدو محتوما، فالتطور التقني السريع والافتقار إلى معاهدة قوية يترك الباب مفتوحا أمام أكثر الغرائز ميلا للقتال في الفضاء. في كل عام تضيف أكاديمية القوة الجوية ألمع خريجيها إلى صفوف سادة الفضاء، وتبقى فرص الحفاظ على الفضاء الخارجي للأغراض السلمية التحدي أمام العالم ككل.
نحاول في المعتاد إعادة نظم الأسلحة بعد نشرها. نحن نحاول إعادة الصواريخ النووية. لدينا فرصة، وهي حقا إحدى أول الفرص في التاريخ، بأن نكون إيجابيين ونوقف سباق التسلح الجديد قبل حدوثه. لهذا تعد هذه اللحظة مهمة جدا.
المناظرات حول تسليح الفضاء هي أكثر المناظرات حساسية للقرن القادم. نحن على حافة اتخاذ قرارات في كثير من دول العالم حول أي الطرق سنسلك.
شارك بآرائك حول القضايا الهامة، سياسية، رياضية، اقتصادية وأخرى متنوعة. خدمة الرسائل SMS عبر الجزيرة مباشرة. رأيك قد يصنع قرار.
السودان الحديث، سؤال الهوية والجغرافيا، عربي إفريقي، إفريقي عربي، مسلم مسيحي، تعدد الأعراق والثقافات، كيف اتلفت ولاياته منذ محمد علي وحتى اليوم، وكيف تشكلت عناصر هويته. نجري مع النيل، نستطلع التاريخ، نتلمس حياة الناس، ونستجمع الصورة في المدن والقرى والبوادي. السودان جدلية الهوية والجغرافيا.